شكرا جزيلا لكم للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. دعوني أضعكم الآن أمام المشهد الذي تمر به اليمن، خاصة من موضوع انتهاكات حقوق الإنسان ومن موضوع الخشية من تطور المسائل إلى حرب أهلية أو الانزلاق إلى دائرة العنف. خلال 4 أشهر الماضية كانت الاحتجاجات في اليمن ولا تزال سلمية، وترفع شعار بأن المتظاهرين الشباب يريدون دولة مدنية ويحتجون على النظام بالطرق السلمية وعلى مستوى كافة المدن والمحافظات. هناك أكثر من 17 مدينة ينزل فيها مئات الآلاف من الناس بشكل يومي، واعتصامات مستمرة منذ 4 أشهر لم يتم فيها أي نوع من العنف، رغم أن اليمن معروف عنه أنه بلد يعج بالأسلحة ويمتلي بالأسلحة المختلفة، إلا أن الثورة الشبابية خلال هذه الفترة دائما ما بقيت ترفع شعار العمل السلمي اللا عنف في وجه السلطة من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان. التطور الملفت للنظر هو ما حدث خلال هذا الأسبوع عندما فشلت المساعي السياسية التي بذلتها دول الخليج العربي بما يسمى بمبادرة الخليج، ورفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة لأن بها نصا يقول بأن عليه أن يتنحى عن السلطة خلال 30 يوما. مسألة الأعذار البروتوكولية التي تبحث هنا أو هناك من قبل السلطة ومن قبل الرئيس شخصيا لم تكن مقنعة للأطراف الدولية والإقليمية، وبالتالي كان الكل يتوقع بأنه أمام ما هذا الحصار السياسي الذي تعاني منه السلطة سيتم اللجوء إلى ورقة أخرى هي ورقة العنف. ما أسباب الخشية التي جعلتنا جميعا كنشطاء في مجال حقوق الإنسان نقول بأن اليمن مهيأ للدخول في حرب أهلية؟ أولها تلك الخطابات الواضحة التي قالها علي عبد الله صالح بوضوح وفي أكثر من مناسبة، وكان آخرها يوم الأحد الماضي 22 مايو عندما قال بأنه اليمن سيكون فيه حربا أهلية، ودعا أنصاره في لقاءات رسمية وبثها التلفزيون صنع الحكومي بأنه يقول لهم عليكم التصدي لهؤلاء المعارضين للنظام، ويتساءل أين قبائله المسلحة، ويقول لأعضاء حزبه وللآخرين أن عليهم النزول ومواجهة الناس، ودائما ما يقولها بشكل علني بأنه سيواجه التحدي السلمي بتحدي حقيقي أي متحدي مسلح. هذا الدعوة إلى الحرب، الدعوة إلى الكراهية، خطاب العنف الذي بدأ منذ شهرين يتبلور الآن على مستوى الواقع بشكل عملي. النقطة الثانية، لدينا تأكيدات من مراقبين ومن الشباب الذين هم متواجدين في كل المدن المختلفة بأن هناك توزيع للأسلحة على مستوى الأحياء الشعبية من قبل الحزب الحاكم بحجة إنهم يحمون به أنفسهم، برغم أن السلطة والقوة هي لدى النظام ولدى الحزب الحاكم. انتشار هذه الأسلحة والدعوة للكراهية والعمل على ما يسمى الدفاع عن النظام وعن الرئيس هو أيضا مؤشر آخر بأن النظام يدفع البلد ويدفع اليمن نحو الحرب أهلية. النقطة الثالثة هي مسألة بداية التنصل الرسمي من قبل النظام من مسألة أن المواجهات تتم مع قوات أمنية وعسكرية، وهي بدأت بصراحة منذ 18 مارس الشهيرة في الجمعة الدانية عندما قتل في ساحة التحرير في صنعاء، في ساحة التغيير في صنعاء، أكثر من 43 شاب بالقناصة، لأنه تم نشر قوات مسلحة وذات تدريب عالي وبقتل منهجي ولكن بلباس مدني. هؤلاء الذين يلبسون لباسا مدنيا يقومون بعملية القتل ويقومون بعملية إثارة الخوف وإطلاق الرصاص الحي على الناس والمتظاهرين، هم لدى المراقبين تأكيدات يقول بأن هؤلاء هم جزء أساسي من الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومن القوات الأمنية اليمنية. هؤلاء الذين الآن يرتدون الأزياء المدنية ويعملون عملية القتل المباشر يعطي مؤشر كبير بأن النظام لديه خطة حقيقية في مسألة إكمال المخطط الأمني أو التعامل الأمني مع القضية في اليمن. هو لا يريد حلا سياسيا، وبالتالي سيكون الحل أمنيا، والحل الأمني ينتهي دائما بالتدخل المسلح والقوي. أمس الأول وهذا اليوم 24 مايو 2011، هناك في صنعاء في حي الحصبة، وهو حي رئيسي لا يبعد كثيرا عن مطار صنعاء الدولي غير بحدود 5 كيلومترات، وهو حي تتواجد فيه وزارات حيوية هامة مثل وزارة الداخلية، وزارة الصناعة، وكالة الأنباء الحكومية، ومكتب شركات الطيران وغيره. هذه المنشآت محيطة ومجاورة لمنزل الشيخ صادق الأحمر، شيخ مشايخ حاشد. والأخبار بدأت تقول بأن هناك احتكاكات ما بين حراسات مدنية تابعة للشيخ الأحمر وما بين القوات الأمنية والعسكرية، ولكن خلال يومين لم تعد احتكاكات ولكنها حرب حقيقية. البيانات السياسية التي صدرت أمس واليوم من الأحزاب السياسية تقول بأن هناك اشتباكات بكافة الأسلحة، هناك هجوم على منزل الشيخ الأحمر ودفاع من قبل هذا بقواته، وتتم الآن العملية منذ أمس واليوم لساعات طويلة وبأسلحة مختلفة، من ضمنها أسلحة ثقيلة، حتى إن قنوات فضائية مثل الجزيرة وغيرها أكدت بأنه يتم استخدام دبابات ومدفعية. هذا الأمر يعرض سكان هذا الحي المكتظ أصلا في العاصمة صنعاء وفي قلب العاصمة صنعاء لخطر حقيقي وشديد. الأنباء الأولية خلال 48 ساعة اللي هو الاثنين والثلاثاء بأن هناك أكثر من 60 جريح وهناك 6 قتلى، من خلال مراجعة أسمائهم نجدهم بأنهم من القريبين لعائلة الشيخ صادق الأحمر، وهناك مقتل جندي من قبل السلطات الأمنية. وبالتالي الروايات المتضاربة التي تقول من بدأ بالهجوم ربما لا تعنينا كثيرا الآن بقدر ما يعنينا السيناريو الحقيقي على الأرض بأن الحرب بدأت حقيقة، وإنها ليست مجرد اشتباكات بسيطة بين أفراد، ولكن يبدو بأنه مخطط لجر البلد إلى عملية يتم فيها عنف وعنف متبادل. هذا الأمر كله يجعلنا كنشطاء في مجال حقوق الإنسان نحذر بشدة ونطلب من المجتمع الدولي ومن الآخرين الضغط بشدة، لأن انزلاق البلد إلى حالة الحرب الأهلية لا يمكن لنا بعد ذلك العمل على إيقافها. عندما تبدأ الحرب لا يستطيع أحد أن يقول بأنه يمتلك مفاتيح إيقافها. النقطة الأخرى التي تحدثنا عنها من خلال هذا اللقاء عن العصابات أو عن المسلحين الذي تهاجم المواطنين على مرأة من الأمن والجيش، النشطاء والصحفيين بالذات يقولون بأن المسلحين الذين يحيطون بكثير من أماكن الاعتصام أو بالمتظاهرين والمتظاهرات هم لديهم انتساب واضح للجيش والأمن أو محميين من الجهات الأمنية والعسكرية، وبالتالي رفض كثير من المنظمات غير الحكومية رفضت الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء وخاصة النساء. هناك بالفعل تحرش بالنساء من قبل قوات مسلحة ولكنها بزي مدني. هذه القوات يطرح عنها بشكل واضح بأنها إن لم تكن هي أصلا قوات أمنية فهي محمية من الأمن أو تعمل بتوجيهات أمنية. الغرض من هذا الأمر هو إثارة كثير من الخلافات داخل صفوف المتظاهرين، إيجاد بأن هناك انشقاقات، إحداث فوضى وإحداث قلق عام للمظاهرة السلمية وبأنها تنتهك أيضا حقوق النساء وحقوق الشباب. كثير من النشطاء مدركين لهذه العملية ويندّدون بها أولا بأول، ولكن دعنا نقول بوضوح تام بالفعل هناك انتهاكات تمت للنساء، للنشطاء، للناشطات من قبل مسلحين، من قبل متعصبين، وإن الجهات الأمنية والعسكرية لا توقف هذه الانتهاكات إن لم تكن تشجعها وتخطط إليها بشكل واضح. النشطاء في اليمن وليس في صنعاء فقط ولكن في كل المدن اليمنية هم أكثر الناس الذين يتعرضون لمسألة الانتهاك. السؤال لماذا؟ والإجابة واضحة، لأن النشطاء في مجال حقوق الإنسان وفي المجتمع المدني ومن الصحفيين أيضا هم العين التي فضحت هذه الانتهاكات، وهم همزة الوصل لإيصال صرخة الشباب والاحتجاجات السلمية إلى العالم. لذلك هناك نوع من الانتهاك المنهجي والأساليب المنهجية المتبعة للقمع تجاه النشطاء في مجال حقوق الإنسان باليمن. ويمكن لنا أن نعدد الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء بكافة أنواعها. هم يتعرضون للقتل مثلهم مثل الشباب المتظاهرين سلميا في الشارع، وبالتالي هناك انتهاك للسلامة الجسدية، هناك اعتقالات واسعة جدا، هناك اختفاء قسري لنشطاء حقوق الإنسان وإعلاميين، هناك ضرب مباشر ومبرح، وهناك أيضا مصادرة لحرية الرأي والتعبير. يكفي هذا الأسبوع بأن كافة الصحف مهما كانت ومن أي لون من ألوان المعارضة لم تستطع الانتشار خارج إطار صنعاء. يتم طباعتها في صنعاء ثم يتم مصادرة هذه الصحف من قبل نقاط عسكرية محيطة بالمدينة بحيث لا تذهب إلى المدن الأخرى. وكتبت كافة الصحف بأن النقاط العسكرية خارج صنعاء تتلقف الجرائد من قبل سيارات التوزيع، ويتم إتلاف هذه الصحف وعدم إيصالها إلى القراء. هناك تهديد لصحفيين بالقتل والتصفية. وبالتالي نشطاء حقوق الإنسان يعانون، ربما ليس ربما، حتما يعانون أكثر من غيرهم بحكم أنهم في الصف الأول من عملية المعارضة الآن السياسية. النقطة الثانية بأن هناك ما يسمى بالقمع العام والمنع العام والانتهاكات العامة التي يشترك بها مع الجميع، وهي أن المدن الآن تعيش حالة من الانقطاع المتكرر للاتصالات، انقطاع مستمر للكهرباء، أكثر من 10 ساعات من الانطفاءات اليومية للكهرباء، وأكثر من وهناك أحياء شعبية تنطفي فيها الكهرباء بالأيام. بالتالي لا تستطيع أن تتواصل مع النشطاء ومع الفاعلين على الأرض لعدم تمكنهم من توفير وسائل الاتصال. شبكة الإنترنت متقطعة وسيئة، وهي مقطوعة أصلا عن بعض المناطق المختلفة. شركات الهاتف تعمل برداءة كبيرة جدا. جميع الهواتف الخاصة بالناشطة والناشطات وبالمنظمات غير الحكومية هي تحت الرقابة والمراقبة اليومية اللصيقة، وبالتالي التقاط ناشط بالتليفون يحتاج إلى جهد وإلى عمل مثابر من قبل أي متصل من خارج اليمن. كل هذه الأمور يتعرض لها النشطاء ويتعرض لها المتظاهرين والشباب في اليمن بشكل كبير. وهذا هو الذي يجعلنا نقول لماذا الاتصالات أو التواصل مع النشطاء والمراسلين من الداخل صعبة. النقطة الأخيرة هو مسألة حجب المعلومات من الداخل. ربما ما هو معلن ومعروف أن قناة الجزيرة تم إغلاق مكتبها ومنع فريق عملها من العمل على الأرض، وكان هذا معلن وبشكل واضح، والاعتداء على أجهزتها. ولكن أيضا يجب أن نضيف بأن بقية الوكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأخرى لا تعمل الآن بشكل حقيقي على مستوى الأرض، ولا يمكن للمراسلين أن يعملوا بوضوح وسرعة ودقة نظرا ليس فقط المضايقات والانتهاكات، ولكن أيضا لعدم توفر الإمكانيات السريعة في الإرسال وفي إرسال البث. وبالتالي أصبح هناك نوع من الحصار الإعلامي الذي كسره الشباب من خلال التواصل الإلكتروني وإرسال الأخبار والأنباء إلكترونيا إلى كافة الوسائل الإعلامية وعبر الهاتف، ولكن يظل من الواضح أن المبدأ هو تضييق إعلامي كبير على ما يجري في الساحة اليمنية حتى لا تصل المعلومات إلى الخارج. أولا، من حيث استمرار المظاهرات والاحتجاجات السلمية لا تزال بنفس الزخم وبنفس القوة، يعني رغم كل هذا القمع الذي حدث، لكن نجد بأن عدد المتظاهرين سلميا سواء في الساحة في صنعاء أو في المدن الرئيسية الكبرى مثل تعز والحديدة وعدن وحضرموت وإب وغيرها لا تزال قوية ومتواصلة. بالعكس من ذلك، الآن هناك مسيرات انطلقت في مديريات ومدن صغيرة هي أقرب إلى الريف منها إلى المدن، وصارت أيضا تتعامل مع الموضوع بسلمية وباحتجاجات مستمرة. وهذا يدل على أن مسألة مسار الاحتجاج السلمي الثوري لا زال قائما وقويا وسيستمر. لكن التعامل مع هذه المظاهرات من قبل الجهات الرسمية ربما ما ميزه الآن زيادة في الكثافة العسكرية خاصة في صنعاء وتعز. هناك قوات عسكرية ضخمة نزلت إلى الشوارع تحاول مسألة إرهاب، وربما هو تحضير لمسألة اجتياح هذه المدن وهذه الشوارع لإحداث ما يسمى الحل الأمني. وهناك خوف شديد وحذر شديد، اليوم حذرت منظمات كثيرة من المسألة هذا القلق الشديد الذي بسببه هذا الكثافة الأمنية والعسكرية في المدن خاصة صنعاء وتعز وعدن من قبل قوات عسكرية وأمنية غير مشهودة. ربما هو تحضير لاقتحام الشوارع والساحات وضرب المتظاهرين سلميا، بالإضافة إلى نوع الإرهاب المعنوي والنفسي الذي يقوم به الطيران في مسألة التحليق المنخفض، إرسال طيران على المتظاهرين في تعز ثم العودة إلى الجو في صنعاء نفس الشيء. يعني إظهار نوع من استعراض القوة الذي من الواضح منه هو تلويح بأن هناك تفكير بما يسمى الحسم العسكري مع المتظاهرين سلميا. ربما لدى كثير من المراقبين أن هذا الأمر قد يجعل المتظاهرين لا يستمرون بزخمهم، ولكن ما حدث حتى اليوم رغم الحرب القوية في صنعاء وهي في منطقة شمال صنعاء إلا أن ساحة التغيير والجغرافيا التي تستمر فيها الاحتجاجات السلمية للشباب لا زالت بنفس الزخم والقوة. ولكن دعني أقول أيضا هناك حالة حذر حقيقية، هناك ترقب وخشية بالفعل من مسألة لحظة تهور أمنية وعسكرية في إيذاء الشباب وقتلهم. أما من حيث استمرار المظاهرات في المدن فأعتقد أنها بنفس القوة إن لم تزداد قوة أكثر.